أول الطلبة. قال ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيان فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون. وطبعا لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل عرف أدب الخلاف، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الأدب، ولكن هذا الأدب فرع على معرفة الخلاف نفسه، على معرفة الخلاف نفسه. فالخلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، أو اختلاف يسع الخلاف فيه واختلاف لا يلف فيه. فالاختلاف في الأصول لا يسع، نحن مختلفون مع الشيعة مثلا في عدالة الصحابة، هذا الاختلاف لا يسع أبدا ولا نقبله ونفترق لأجله ويخاصم بعضنا بعضا فيه ولا يصلح فيه المهادنة. رجل يكفر أعيان الصحابة الذين نقلوا الدين إليه أو يفتقهم، فهم جميعا ما عدا ستة ما بين كافر وفاجر وفاسق، من الذي يرضى بهذا الكلام؟ ولو مد هذا يده إلي مدى الدق أنا لن أمد هذه إليه أبدا، وهو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ويزعم أنهم تمالؤوا جميعا على منع الخلافة من علي بن أبي طالب. الذين يزعمون أن القرآن ناقص وأن الموجود من القرآن هو الثلث فقط والثلثين المختص بإمامة علي بن أبي طالب ومختص بفضائل آل البيت وفضائل الأئمة الاثنى عشرية والكلام ده، وده هرب به محمد بن حسن عسكري اللي بقاله مئات السنين مش عايز يطلع من استرداب الوفية ده المهد المنتظر بتاعه، ويزعمون ان القرآن ناقص. ده اختلاف في الأصول لا يسع مطلقا الاختلاف فيه ابدا، وانا لا اوافق ابدا على ان اضع يدي في يدي من يقول بهذا. الجهمية والمعطلة والجبرية والقدرية وسائر الفرق التي تنتمي لأهل الخلة، خلافهم معنا معاشر أهل السنة خلاف لا يكون. إنما الخلاف الثالث أن نختلف في دلالة دليل، أي دليل؟ دلالة الدليل ممكن تؤدي إلى معنيين أو إلى حكمين. واحد يسألني على باب المسجد وأنا ذاك، بيقول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها. خلاص يعني الرجال على عكس الايه، على عكس النساء في المسألة دي. فهو بيشير إلى فتوى لبعض أهل العلم أن النساء إذا انفردن بمسجد فيبقى حكمهن في هذا الباب كحكم الرجال سواء، يبقى خير صفوف النساء أولها. خلاص؟ فبيسأل عن المسألة دي، هل فتوى هذا العالم صحيحة أم لا؟ الجواب أنها غير صحيحة، بس هذا لا يجعلني أفترق مع هذا المخالف وأنصب العداء له. ده اختلاف في مسألة، هو بنى فتوى على معنى وهذا المعنى عند التحقيق ضعيف، وأنه بنى المسألة خيرية الصف الأول من الأخير بالنسبة للنساء والرجال على علة، وهي أن النساء كن يصلين خلف الرجال ولم يكن بينهم كاذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ لان ممكن يصادف ان في صحابي يعني البرده بتاعته مكتوبه وعوراته ظاهره لانه ما عندوش ملابس. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. حد يقول لي خاصه العوره واجب، طب ازاي عورته ما تشوف؟ ما عندوش هدومه مقطعه خلاص. فيبقى المراه هي في اول صف من صفوف النساء ورا اخر صف من صفوف الرجال خلاص. فقد المراه ترفع راسها قبل ان يرفع الرجل من سجوده، فتقع عينها على عوره الرجل خلاص. فهو هذا هي النبي برضه حديث صححه جمع من اهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم والمتاخرين. ان رجلا كان تاخر في صلاه الناس عشان هو سيد البصر من تحت من بر رجليه، يوم يرمق يرمق النساء، فنزلت هذه الايه بخصوص هذه الوفاه. فأنت إذا كانت المسألة كذلك فالعلة انتفت بإن النساء قالوا مسجد وحده خلاص، يعني النساء المسجد ما نزل خلاص، ما عادوا يعني يصل إلى الرجال ولا يدخلوا إلى الرجال. قال لك إذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، حيث وجدت العلة وجد المعلوم، انتفت العلة انتفى المعلوم خلاص. فقال لك العلة انتفت بإيه؟ بإن النساء انفردوا لوحدهم في مسجد. ده العلة التي بنى عليها هذا القائل إلا أن خير صفوف النساء أولها إذا كان النساء في منزل على حفظ خلاص. أنا أقول في بداية الكلام إن الخلاف في مثل هذا قد يكون أو قد يكون سائغا، يعني لا نفترق بسببه ولا يكثر بعضنا بعضا بسببه ولا يلعن بعضنا بعضا بسبب هذا الاختلاف. ليه؟ لأن هو بنى الدعوة على كلام معروف عند اهل العلم، وهو ان الحكم مربوط بالعله الثانيه. طيب احنا بنقول الفتوى دي غلط ليه؟ اولا لان ابواب القضاء لا تتبدل، فاذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بافضليه شيء فيظل النص فيها محكما. دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان العله على نوعين، العلة بتاعت النص تكون على نوعين. النوع الأول علة مفطورة، والنوع الثاني علة مفطورة. علة مفطورة أي أن الشارع نص على علة الحكم مفطورة مكتوبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. ليه؟ ما هي العلة؟ لأنها تذكر بالآخرة. تمام؟ فدي علة مذكورة ولا مذكورة؟ مذكورة يعني تقصد أن تجتهد أنك تطلعها، يعني النص لم يذكرها صراحة، لكن أنت بتعمل اجتهادك وفكرك، تعمل فكرك على أساس أنك توصل للعلة، إذا هذا الحكم ده كان حراما كان حلالا، اقصد بقى تحت وطلع العلة. اسمها مذكورة أي تحتاج إلى الصبر والبحث والغلط والكلام، إنما المذكورة التي جاء النص بها في الحكم نفسه. تمام كده؟ يبقى دي عدة مذكورة صح؟ فزوروها فإنها تذكر بإيه؟ بالآخر. العلة المذكورة أي التي لم ينص الشارع على عليها نصا في الحكم في نصا في الكلام، لكن انا محتاج ان انا اجتهد فيه. طيب العله التي ابداها من قال ان خير صفوف النساء اولها، قال لك المساله كانت مربوطه بان ما فيش اثاره وما فيش وما فيش وما فيش، دي عله مذكوره ولا مذكوره؟ ها؟ مذكوره، يعني هو فتش فيها وقعد يدور على عله، ليه خير ليه شر ليه قدام في ورا، قال لك عشان كذا وكذا وكذا. خلاص؟ ألا فاعلم أنه لا يجوز إبطال ظاهر النص بالعلة المذكورة لاحتمال أن يخطئ في تقييم هذه العلة؟ ده نوع من الاجتهاد، والنص قد يعلن بأكثر من علة، فإذا كان النص يعلل بأكثر من علة فلا يجوز أن ترجح علة على علة إلا بمرجح المعتبر. يعني مثلا النص اللي عند أليس من الجائز أن يعلل النص بالآية لما كانت صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وكلما دخلت في أغمض مكان في بيتها كان أفضل، لما تصلي في الصالة أفضل من المسجد، لما تصلي في أوضة النوم أفضل من الصالة بتاع البيت، لما تدخل بين الدولاب والحيطه أفضل ما تصلي في ميناء غرفة النوم. خلاص كده؟ يعني كل ما تنصف أكثر وتتواضع أكثر كل ما يكون أفضل، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى ده معناه أن تبرز المرأة ولا تختفي؟ أن تختفي. تمام كده؟ فإن خرجت لتجمع الذكر والعلم يبقى ينبغي عليها ان تبقى اقل وقت ممكن خارج بيتها، طالما المساله ان مرفوض ان المراه تحتجب الاحتجاب افضل، يبقى لو خرجت لاي عله من العلل يبقى تحاول اصلا المده بتاعه وجودها في الشارع او وجودها خارج بيتها. تمام؟ فاذا كان مسجد النساء في هذا المسجد يصلي فيه 500-600 امراه، تمام، علشان المرأة تدرك الصف الأول يبقى تطلع من الساعة كام من بيتها؟ تطلع من الساعة 10 مثلا، يبقى من 10 على ما ترجع بيتها الساعة 1 ولا الساعة 2 خدفاها 4 ساعات. لكن لما المرأة تخرج من بيتها وتكون على عتبة المسجد، تمام، يبقى هي آخر واحدة دخلت وأول واحدة هتخرج، فهذا هو المناسب لأن تبقى المرأة أقل وقت ممكن خارج البيت. أليس هذا التعليم أولى وأولى من التعليم الأول وأقرب، وليس فيه جرح بقى لنساء الصحابة وللصحابة نفسهم ده عمال يبص وده عمال مش عارف ايه وده عمال بيعمل وده متأخر وده بيتأخر؟ هذا هو المناسب، ولعلة معقولة جدا. خلاص، ولا إن سلمنا بالعلة التي أظهرها هذا العالم فإحنا بنزاحم العلة بتاعته بالعلة اللي إحنا قلناها دلوقتي، أصبح في علتين للحكم ولا لا؟ جميل أوي. يبقى إذا ليست العلة التي أبداها بأولى في القبول من العلة التي أتيتها. خلاص، ما يفضلش علي أنا علتي برضه محترم وكويس ومناسبة ولها نصوص والكلام ده، يبقى تزاحمت علتان، يبقى ما ينفعش هو يقدم علته على علتي ولا انا اقدم علتي على علته الا بدليل مستقل من الخارج. وتزاحم العلل يضعفها، لما تكون عله واحده هي العلتان تيجي تزاحمها وتوقفها. تمام كده؟ اذا النص قد يعلل باكثر من ايه؟ يعلل باكثر من علم، وممكن تجيب عله ثالثه وعله رابعه وعله خامسه. فانا عايز اقول اي هذه العلل اولى من الثانيه؟ اجتهاد. يبقى انا ما ينفعش اتي على عله يمكن ان تكون معتبره او تكون غير معتبره وابطل بها ظاهر النص المحكم. خلاص، انما اللي يوقف ظاهر النص المحكم العله الايه؟ المسطوره، اي العله التي اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، فكلامه صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، فلتكن هذه العله المسطوره ناسخه مثلا لظاهر نص معين. تمام؟ عشان كده إن الخلاف وارد بين العلماء، فإذا كان الخلاف ده هنا والمسألة مسألة اجتهاد ومع ثبات الأصل وهو أننا نحب الله ورسوله ونحب ديننا ونكره الخلاف وعايزين نجتمع على كلمات سواء، كل الكلام ده عندنا إحنا متفقين عليه، إذا اختلفنا في هذا الاختلاف لا يجوز شرعا أن يهجم بعضنا بعضا لمثل هذا النوع من الاختلاف. ده اسمه عند العلماء الاختلاف السائغ، الاختلاف الذي يسوق يعني ممكن نبلعه يعني، انما الاختلاف غير السائد احنا نختلف في الاصول، نختلف في الايمان، نختلف في صفات الله عز وجل، اي حاجه من الاصول نختلف لا الاختلاف فيها يسوق. عشان كده الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال كلمه واخذها منه الشيخ حسن البنا وبعدين بقى شعار الاخوان المسلمين دائما يغلوه، لكن بكل أسف لم يفقه نصف هذا الكلام، وهو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دي كلمة الشيخ محمد رشيد رضا، تمام؟ طيب نتعاون فيما اتفقنا عليه، احنا مش مختلفين، تمام؟ ولكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اذا كان من الخلاف السائل لازم الجملة دي نتفق عليها، ويعذر بعضنا بعضا اذا اختلفنا اختلافا سائغا، انما اختلفنا في الاصول لا، يبقى احنا بينا مفصلة. عشان كده ما فيش مانع مثلا الشيخ حسن البنا رحمه الله كان رجل قط من ابطال لجنة التقريب ما بين السنة والشيعة، واللي يعرف الشيعة صح لا يمكن يحط في رجلي طبعا ان يقعد معه على الترابيزه، وطبعا ناخد بعض الاحضان والكلام ده. وبكل اسف استمرت المساله دي بطريقه فجاه، يعني معرض احد معارض الكتاب الدولي كان موجود المارس الفاجر الزاعم فرج فوزة، هذا الحقيقه فرج فوزة لا كان بيكره المسلمين، وكلامه كله يدل على انك بيكره الدين والاسلام والقران وكل حاجه، تمام؟ وبعدين عملوا مناظرة بينه وبين الإسلاميين، اللي تبنى مسألة المناظرة الشيخ مأمون الغضيبي وجماعة من الناس المشاهير. طيب لما يكون فرج فوزة حقير إلى هذا الحد، أنا بخصوص بالحب أبدا، زي نجس لو أنا خدت بالحب زي نجس، تكون الصورة بقى اللي ظاهرة قدام الجماهير وهم قلوب في قاعة معرض الكتاب الدولي، يعني لما يصير يتفرج ويطلعوا كلهم على الواسطة وياخدوا كلهم بعض الأحضان وهذه يبوس والكلام ده، ويتزيف ازاي وازاي فعل ايه واخبارك وبتاع والكلام ده، وبعدين يقعد فرج فوزة ينطق بالكفر الصراحي، احط لي ايدي ازاي؟ ما هو ده ماشي تحت ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد في الوسط القضية، إلى آخر هذا الكلام السياسي الذي لا يثمر ولا يثمر من جوع. لا، في الخلاف إذا كان زي الخلاف في الفقهيات مثلا والكلام ده هو ماشي الكلام، لكن الخلاف في الإيمانيات والإيمان والوحي هذا المسألة غير سائلة. هذا الكلام الشافعي رحمه الله لما يونس بن عبد العالم يقول اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فجاء الشافعي وطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى أنا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وانت عارف الكلام ده ولا لا؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة أنا يبقى الأصل الأصيل وهو أنني أبوك وأنت أخي. عشان كده زاد قال ما أكمل عقل هذا الإمام. والإمام أحمد بن حنبل يقول عن إسحاق بن راهوي ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق بن راهوي حتى بن إبراهيم، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. عشان كده احنا بنقول لإخواننا ضروري تقرأوا على الأقل على الأقل يعني كتاب رفع المنام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أمتع البحوث التي كتبها ابن تيمية وخطها بقلمه، هذا بحث ممتاز رفع المنام عن الأئمة الأعلام. بقول لك العلماء اختلفوا ليه؟ قال لك اختلف العلماء وبعضهم مع بعض لعشرة أسباب، وجاب العشرة أسباب وجاب نماذج لهذه الاختلافات. مثل هذا النماذج أو مثل هذه النمط الذي ذكره الكتاب هو الذي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هم لا يعني الصواب أن يتزحم صواب سلموا كده كده يعني بل استغفروا بقولوا حرم دولة لا لا طبعا وهذا ما استضح مداح اللي احنا عملين لعندك المدراج بقالنا 100 سنة طبعا ده كله غلط لا لا يجوز أن تصافح المرأة الرجل ولا الرجل المرأة اي نعم لا لا ما يصح قال ابو عبد الله الطغراني: سالت يحيى بن اكثر عن ابي عبيد والشافعي ايهما اعلم. ابو عبيد اللي احنا اتكلمنا شويه عنه ايه في التهجد اللي هو القاسم بن سلام. فابو عبد الله الطغراني بيسال يحيى بن اكثر القاضي عن ابي عبيد وعن الشافعي ايهما اعلم. فقال ابو عبيد: كان ياتينا هاهنا كثيرا، وكان رجلا اذا ساعدته الكتب كان حسن التصنيف من الكتب، وكان يرتبها بحسن الفاظه لاختباره على العربيه. واما الشافعي فقد كنا عند محمد بن الحسن كثيرا للمناظره، وكان رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الاصابه او كلمه نحوها، ولو كان اكثر سماعا للحديث لاستغنى امه محمد صلى الله عليه وسلم به عن غيره من الفقهاء. يشير الى قله مسموع الشافعي من الحديث، وان كان الشافعي رحمه الله القدر الذي سمعه من الحديث يكفيه كفقيه وزياده، يكفيه كفقيه وزياده، لكن لو كان ما عند الشافعي من الحديث والسماع كما عند الامام احمد لكان نتيجه واحده. ولذلك البيهقي رحمه الله صنف كتبا يذكر فيها الادله على الاحكام التي ذكرها الشافعي عاريه من الادله، عشان يقول لك ان الشافعي وان قال الفتوى بلا دليل لكنه يرجع فيها الى دليل صحيح. فكل حكم ذكره الشافعي ولم يذكر دليله اجتهد البيهقي ان ياتي بالادله لحدثنا واخبرنا ليدل على صحه مذهب الشافعي في ذلك. وله السابق المعرفه، البيهقي له سابق معرفه مطبوع في 15 مجلد او 14 مجلد، وله اختلف اختلاف الحديث ذكر المسائل التي اختلف فيها الشافعي مع ابي حنيفه، ودلل لمذهب الشافعي في يعني ادله كثيره من المنقول. وله كتاب اسمه تخريج كتاب الام للشافعي، فكل حديث يذكر الشافعي انه حدثني الثقه او اخبرني من لا استهل الكلام ده، وطبعا ده ظاهر اسناد الضعف، طالما لم يسمي من حدثه الى ظاهر اسناد الضعف، فاتى البيهقي بطرق لهذا الحديث حتى يثبت مثلا هذا الحديث. نعم. قال سويد بن سعيد، وهذا احد مشايخ مسلم، قال: كنت عند سفيان اي ابن عيينه، فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينه حديثا رقيقا، يعني حديث الرقائق يعني، فغشي على الشافعي يعني اغمي عليه، فقيل: يا ابا محمد مات محمد بن ادريس، اي ما هو الشافعي. فقال ابن عيينه: ان كان مات فقد مات افضل اهل زمان. وطبعا الثناء الشيخ على التلميذ، لا سيما ان كان مثل ابن عيينه في حجمه ويعني ضخامته فهذا شيء كبير. قال محمد بن عبد الله بن الحكم: كان الشافعي بعد ان ناظر حقا الفرض وكان مبتدعا يكره الكلام، وكان يقول: والله لان يفتي العالم فيقال اخطأ العالم خير له من ان يتكلم فيقال زنديق. يعني يريد ان يقول لو انه افتى في مساله فرعيه، فالمسائل الفرعية يقال أخطأ وأصاب، خلاص؟ المسائل الأصولية إذا أخطأ فيها خطأ واضحا ممكن يقال مبتدع أو زنديق، فلأن يخطئ فيقال له أخطأ خير من أن يخطئ فيقال له تزندق. وكان بعض ذكر بعض العلماء أن تلميذا من التلاميذ تعلم على شيخ فالتلميذ عمل يتعقب شيخه في الكتاب اللي ألفه، فكلما مر بمسألة أخطأ فيها الفروع الأخطأ رحمه الله أخطأ رحمه الله حتى وصل إلى مثلا أصولية خالف فيها قال كفر رحمه الله. طيب يعني ما يبقى في زائر رحمه الله لا إذا كان كفر يبقى خلاص بيجرى ها زي واحد يقول يعني كان واحد شغال عند راجل كبير أوي فأقول له الله يخرب بيتك يا عم الحمد أنا سمعت بقول يا ابني طب لما أنت بتدرس في البيت بتقول يا عم ليه؟ كلمة يا عم ليه تعني إنك أنت بتوجهه وبتحترمه فلما تبتدي تدعو عليه خراب البيت يبقى كلمة يا عم ليه مالهاش أي لازمة ها؟ فهو لما يمر المسألة الأصولية يقول كفر فالشافعي رحمه الله يفرق بين الخطأ في الأصول والخطأ في الفروع وده برضو ايه ينضب من الكلام بتاعنا اللي احنا قلناه من شوية ان الخطأ في الاصول ايه الخطأ في الفروع الخطأ في الاصول لا يكون ولا ينبغي ان يمرر بخلاف الخطأ في الفروع. قال الذهبي هذا دال بعلق الذهب على الكلام اللي فات ده قال هذا دال على ان مذهب ابي عبد الله ان الخطأ في الاصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. نعم. قال يونس ابن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. فقد ذكر الشافعي الأدلة الأربعة التي اتفق العلماء عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس فعلى القياس فقد خالف الظاهرية في الاحتجاج به ونفوا القياس ظاهره وخفيه وقد أخطأ في هذا خطأ بينا ورد عليه العلماء كثيرا حتى أن بعض العلماء أخرجوهم من أهل الاجتهاد بسبب نفيهم لهذا القياس وقد أصاب ابن حزم جدا في كتاب الإحكام في أدلة الأحكام كتاب الأصول بتاعه على نفي القياس وأتى بكل غريب ومدهش فهو يدل على سعة عقل هذا الإمام ابن حزم يعني أتى بأدلة ما تخطر على بال أحد والذي يقرأ بحث ابن حزم قبل أن يقرأ بحوث العلماء يقع في قلبه أن ابن حزم محق بالأمر عشان كده فلا أنصح انك انت يعني تقبل على كتب ابن حزم اولا انما ينبغي عليك ان تدرس الاصول والفروع من كتب اكثر اهل العلم اتفق عليه اكثر اهل العلم وبعدين تدخل على كتب ابن حزم بعد كده. قال يونس ابن عبد الاعلى قال الشافعي الاصل قران او سنه فان لم يكن فقياس عليهما واذا صح الحديث فهو سنه والإجماع أكثر من الحديث المنفرد. خلاص إن الحديث المنفرد يرويه واحد إنما الإجماع هو ما اجتمع علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا لا شك أنه أقوى من الحديث الذي يرويه فرد واحد حتى لو كان هذا الفرد في الذروة ثقة وإتقانا وعدالة. قال والحديث على ظاهره وده كلام مهم جماعة اللي بيتكلموا عن روح النص روح النص ويخرج بهذا عن النص كله لا النص لا يبقى روح ولا جسد. الشافعي يقول هذا اتفق عليه كل العلماء أن الحديث في الأصل أو أي كلام لا بد أن يكون على ظاهره. يقول الشافعي وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه بظاهره كمان يعني إذا الحديث احتمل أكثر من معنى فالظاهر من النص هو الأشبه زي البحث اللي احنا قلناه من شوية خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خلاص أنا لما أجيب علم توافق ظاهر النص ولا تخالف ظاهره فهذه أولى من العلة التي تدير ظاهر النص. خلاص يعني ذا كلام الشافعي وذا الكلام الذي ذهب إليه المحققون من أهل الأصول. قال وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب يعني يقصد ليس المرسل بشيء إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، فإنهم لما بحثوا عنها وجدوها موصولة، ولذلك يكون الشافعي مراسيل سعيد حسان. قال الربيع ابن سليمان المرازي: سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد سئل الإمام أحمد نفس السؤال ده: رجل يطلب العلم ويرد على أهل الأهواء، أم رجل يصلي بالليل؟ قال: الأول أفضل، لأن الأول يفيد جماهير المسلمين وعوامهم، والثاني لا يفيد إلا نفسه. فالرجل قال يصلي هو المستفيد، لكن الرجل سهران طول الليل عمال يحقق في مسائل أصولية ومسائل فرعية، وينظر إلى حاجة المسلمين في بلده، القضايا التي وقع فيها الناس، سواء كانت قضايا الطلاق أو البيوع أو غيرها من العبادات، وحريص على أن يجمع الأدلة حتى يرد على أهل البدع، وحتى يصون عقائد الناس وسلوكهم إلى آخره، ويجتهد في ذلك، فهذا أفضل من أن يقيم الليلة كلها. وكنا نقول يعني مع فضله، ولكن ينبغي ألا يخلي الليل من يعني بعض الصلوات حتى لو كانت يعني ركعتين خفيفتين، يعني لا يخلي المسألة من قيام الليل. قال يونس ابن عبد الأعلى: قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبله. فقال الشافعي: قصص، بل لو رأيته يطير في الهواء ما قبله. هوى الماء المية هي حاجة جسم، يعني ممكن تشيل البحر، يعني كان يقتل العوم، إنما يصير في الهواء هذا يستقبل إلى من يحمله. فيعني الشافعي يقول: قصر الليل في هذا الكلام، بل لو طار صاحب الهوى والبدع في الهواء انا ما قبلته ابدا حتى لو رايته ذلك. وهذا يدل على كمال عقل هذا الامام، مش كل واحد تجري على يديه خارقه او معجزه من حال الكرامات، فان المسيح الدجال يبقى ذا من اولياء الله الصالحين، ليه؟ ياتي بالرجل يقطعه ست مجهد خلاص وينور لحمه في كل حته كده، ويقول له تعالى كل لحمه يجمع وقف على عينه، وياتي يتبدل ويمضي الى المكان الخارج، فيقول للكنوز اللي في الارض: اتبعيني. فتخرج هذه الكنوز كيعاتيب النحل، ذكران النحل وراه في الطير. ومع هذا فهو من اكثر الكافرين. إذا المسألة يعني جريان الخوارق على أيدي بعض الناس، هذا لا يدل على أنه رجل صالح. فلو افترضنا رجلا من أهل الأهواء كان يطير في الهواء لما قبلناه إذا خالف الكتاب والسنة، ونقول تحفيره الشياطين، زي مثلا تعود إلى الطير فيه. خلاص كان الواحد يعني مستغرب المسألة من أصلها، ولكن لو سلمنا بها. فيقول علماء زي شيخ الإسلام وغيره: إن الشياطين تحمل الإيه؟ تحمل نعش الميت. وأنا ليس بعيد إن الشياطين تحمل، يكون الرجل يكون صالح في نفسه، والشياطين تحمل النعش بتاعه عشان يبتسم كل من جاء وراءه. ده لو سلمنا إن في نعش بيطير أصلا، فنحن لا نستبعد أن يكون كذلك. نعم. قال المدني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قوية حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جذب رأيه، ومن لم يصن نفسه لم يدفعه علمه. يا رجل كلام جميل، كلام نزل كده يعني زي سريكة الزهر. وهو طبعا ايه قال: ومن لم يصن نفسه لم يدفعه علمه. سلمنا ان هو تعلم كل ده، تعلم القرآن والحديث واللغة والفقه والكلام ده، وكان راجل هزو مثلا. هذا اذا لم يصن نفسه لم يدفعه علمه. ولم يقتدي الناس به. يدعوه مثلا جماعة في الكوماتيات عشان يتعشى معاهم يسلم 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 ويحفظ الكريم. خلاص خليه أعلى بالناس وأفضل للناس والكلام ده. ما قيمة هذا فإذا لم يصل المرء نفسه يعني يمشي على قانون العلم أضاع. والكلام الشافعي الحقيقة هنا كلام يستحق الحياة والقفاة. بالذات قوله من نظر في اللغة رق طبعه. وأغلب إخواننا المتعلمين يكملون هذا الباب النظر في كتب اللغة وفي دواوين الشعر. إذا الإنسان كان له فضل اطلاع على دواوين الشعر وعلى كتب الأمثال وكتب العربية يرد طبعه فعلا من كثرة المعاني الكثيرة جدا التي نطق بها العرب ونطق بها الشعراء. وأنا أوصي كنا يعني أن يقرأوا يعني الشعر يقرأوا مثلا للمتنبي. أبو الطيب يقول المتنبي كان يقول أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري أبو عباد البحتري. يقول إن اللي قال أبي تمام وأكثر من شاعر المتنبي. وكان يعني أنا وذوقي وما أزعم أن ذوقي يعني رفيع أرى الحقيقة المتنبي أرفع ثلاثة ذوق. أرفع هؤلاء الثلاثة وله من المعاني الجميلة التي يصف المرء عليها شيء كثير. واللي هو جاء بقى أخذ سيرة المتنبي وطريقة المتنبي في الشعر وإن كان يغلب عليه حكمة الشعر محمود سامي الباروني اللي هو مجدد شباب الشعر في العصر الحديث. وهو شيخ أحمد صوفي وشيخ حافظ إبراهيم. وإن كان شوقي أكثر رفقة في معاني الشعر من محمود سامي الباروري. يعني الباروري أجدل وأحكم من جهة قبوله اللغوي. مفردات الباروري واسعة جدا جدا. مفردات لغوية واسعة. ولكن أحمد شوقي أرد طبعا وهو شاعر مطبوع. شاعر مطبوع يعني يقول الشعر إيه؟ يقول الشعر سليقة على سجيته على ثلاث الباروري وعلى ثلاث حافظ إبراهيم. قال يونس ابن عبد الأعلى قال الشافعي كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك. الذهبي يقول ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده له. يعني هو يريد أن يقول إن الكلام ده كان قديما لأن طبعا أهل المدينة كانوا أحكم وأوسع رواية من أهل العراق. ولذلك كان مذهب أبي حنيفة يعتمد اعتمادا كبيرا على القياس لفقدان النص من بين أيديه. يعني على نص وكان محتاج الحكم فكان يقيس على نص موجود عنده. ولذلك المقاييس أو القياسات ظهرت أو يعني كانت كثيرة في مذهب أبي حنيفة ولم تكن كذلك في مذاهب الأئمة الباقين. الأئمة الباقين الباقون كانوا يسعون إلى الرحلة في طلب الحديث فكان محفوظ من الحديث أكثر من محفوظ العراقيين. ولكن الشافعي بعد ذلك صحح أو قبل كل حديث صح إسناده. فقال لأحمد بن حنبل يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فقل لي آخذ به. إذا صح الحديث تعرف أحمد عراقي أحمد كان بغدادي. إذا صح الحديث فقل لي آخذ به. وقال لبعض أصحابه إذا صح الحديث فهو مذهبي عراقيا كان أم كوفيا أم شاميا أم حجازيا. قال الذهبي ولم يكن أو مصريا لأن الإمام الشافعي كان أعلم وأدرى بأحاديث أهل مصر من أهل العراق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وإن أحيانا الله عز وجل غدا نكمل يعني شيئا من ترجمة الشافعي ما ننقل على ترجمة غيره من العلماء.